أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال: إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد قداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، وكلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرا بكلمة مع كون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين، أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا، كر رحمه الله على شبه من يزعم أن أولئك وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. فالشبه المذكورة في هذا الكتاب المراد إبطالها ترجع إلى أصلين. فالشبه المذكورة في هذا الكتاب المراد إبطالها ترجع إلى أصلين، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك. وهذه الجملة الطويلة المسلوكة في نسق واحد هي في إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الثاني، وهي من أنفع ما في هذه الأوراق، كما قال المصنف، فإن كثيرا من العلماء وافقوه رحمه الله على أن ما وقع فيه أولئك هو من الشرك، لكنهم امتنعوا عن تكفير أولئك وعن قتالهم، فأراد المصنف رحمه الله أن يقيم من الحق ما يبدد ظلمات تلك الشبهات، وأن ما وقعوا فيه من الشرك يستلزم تكفيرهم وقتالهم، فذكر تحقيق ذلك من 8 وجوه. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من أقر أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج أو أنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه ويكون كافرا، لأنه آمن ببعض الدين وكفر ببعض الدين. وإذا كان كذلك فمن آمن بالصلاة وكفر بالتوحيد فإنه كافر. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم أعمال الكفر وقتالهم على ذلك، فهو استدلال بالإجماع العملي في تتابع العلماء على تكفير أولئك الذين وقع منهم ما وقع وقتالهم. وذكر المصنف 3 وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم كانوا يقولون إن مسيلمة نبي الله أيضا، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم على هذا. وإذا كان هذا كفرا يقاتل عليه إذا رفع عبد إلى مرتبة النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع عبدا إلى مقام الله عز وجل فجعل له شيئا من عبادته في دعائه ورجائه وتوكله وخوفه واستغاثته به، فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. وهذا وجه بديع من الفهم أبداه المصنف رحمه الله. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه الزاعمين ما زعموا له من الألوهية، فأكفرهم رضي الله عنهم وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم ولم يخالف أحد من ذلك في ذلك، وإنما خالفه من خالفه منهم كابن عباس في تحريقهم، ورأوا أن حقهم هو قتلهم حدا بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل. والواقعة الثالثة واقعة العبيديين من أبناء عبيد القداح لما نجم شرهم بأرض مصر حتى استولوا عليها وعلى غيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين ويدعون أنهم من ذرية فاطمة رضي الله عنها وليسوا كذلك، ووقع منهم ما وقع مما يخالف حكم الشرع، فأجمع العلماء على تكفيرهم ولم يختلفوا في ذلك، ونقل إجماعهم جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي، فإنه نقل الإجماع على كفر أولئك. وصنف أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي كتابا اسمه النصر على مصر، يدعو فيه إلى تشريد هؤلاء وتطهير بلاد المسلمين منهم. فهذه الوقائع من الإجماع العملي تدل على أن من وقع في الكفر فإنه يكفر ويقاتل، وإن زعم أنه مسلم فإن هؤلاء جميعا كانوا يدعون أنهم على الإسلام. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا في كتاب الحدود يقال له باب الردة، ذكروا فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم من الباب أن من وقع في شيء من الكفر من قول أو فعل أو اعتقاد فقد انتقض إيمانه وصار مرتدا خارجا من ملة الإسلام. فمقصود الباب عندهم بيان ما يخرج به المسلم من دينه، فإذا وقع فيه صار مرتدا كافرا وإن زعم أنه مسلم. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويزعمون أنهم من أهل الإسلام. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم كانوا غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان هذا في كتاب التوحيد. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر. فهم مثلا يصدقونه صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة له، ويكذبونه صلى الله عليه وسلم في إخلاص الدعاء لله وحده. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم، وهذا شيء تروى فيه آثار عن بعض التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، ولكن الآية دالة اتفاقا على أن من جحد وجوب الحج فقد كفر. فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من دين الله دون توحيد الله، فكيف بمن جحد توحيد الله وإن صام وصلى وزكى وحج؟ والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقع فيهم الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم لهم أصنام فابتغوا ذلك من موسى فنهاهم موسى عن ذلك وزجرهم عنه، ووقع نظيره في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فمروا بشجرة عظيمة فسألوه أن يجعل لهم ذات أنواط أي شجرة ذات تعاليق ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا بما فيما وقع فيه أصحاب موسى، وذكر قصة موسى مع أصحابه لما سألوه ما سألوه، فارتكفوا فعلا لم يشفع لهم الإيمان في دفع الكفر عنهم لما سألوا ما سألوا، فأخبر أن الذي سألوه هو من تأليه غير الله، لكنهم لما نهوا عنه فكفوا لم يكفروا بذلك. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما سأله الصحابة في قصة ذات أنواط هو من الشرك الأكبر، وله في كتاب التوحيد ما يدل على أنه يرى أنه من الشرك الأصغر، والجمع بينهما ممكن، فيكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأكبر، ويكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأصغر، وكان هؤلاء من حدثاء العهد بالإسلام، أما كبراء الصحابة وقدماؤهم رضي الله عنهم فإن هذا لم يكن صادرا منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط، أولها أولاها الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد التي تقدمت معنا باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر، أن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر من قول أو عمل ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، ونبه عليه ثم تاب من ساعته فإنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه في الإنكار، بل يغلظ عليه في الإنكار، كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام القوم لأصحابه، ثم غلظ محمد صلى الله عليه وسلم القول لأصحابه لشدة ما جاءوا به مما يتعلق بحق الله في التوحيد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي رضي الله عنه مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وامثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، وكلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرا بكلمة مع كون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين، أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا، كر رحمه الله على شبه من يزعم أن أولئك وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. فالشبه المذكورة في هذا الكتاب المراد إبطالها ترجع إلى أصلين، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك، وهذه الجملة الطويلة المسلوكة في نسق واحد هي في إبطال الشبه المتعلقة بالأصل الثاني، وهي من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال المصنف، فإن كثيرا من العلماء وافقوه رحمه الله على أن ما وقع فيه أولئك هو من الشرك، لكنهم امتنعوا عن تكفير أولئك وعن قتالهم، فأراد المصنف رحمه الله أن يقيم من الحق ما يبدد ظلمات تلك الشبهات، وأن ما وقعوا فيه من الشرك يستلزم تكفيرهم وقتالهم، فذكر تحقيق ذلك من ثمانية وجوه. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج أو أنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فإنه لا يقبل منه إيمانه ويكون كافرا، لأنه آمن ببعض الدين وكفر ببعض الدين. وإذا كان كذلك فمن آمن بالصلاة وكفر بالتوحيد فإنه كافر. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير بعض من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، وقتالهم على ذلك، فهو استدلال بالإجماع العملي في تتابع العلماء على تكفير أولئك الذين وقع منهم ما وقع وقتالهم. وذكر المصنف ثلاث وقائع: الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم كانوا يقولون إن مسيلمة نبي الله أيضا، فأكفرهم الصحابة وقاتلوهم على هذا. وإذا كان هذا كفرا يقاتل عليه، إذا رفع عبد إلى مرتبة النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع عبدا إلى مقام الله عز وجل فجعل له شيئا من عبادته في دعائه ورجائه وتوكله وخوفه واستغاثته به، فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومه. وهذا وجه بديع من الفهم أبداه المصنف رحمه الله. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفير الغالين فيه الزاعمين ما زعموا له من الألوهية، فأكفرهم رضي الله عنهم وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم ولم يخالف أحد من ذلك في ذلك، وإنما خالفه من خالفه منهم كابن عباس في تحريقهم، ورأوا أن حقهم هو قتلهم حدا بالسيف، فهم يوافقونه في التكفير والقتل. والواقعة الثالثة واقعة العبيديين من أبناء عبيد القداح، لما نجم شرهم بأرض مصر حتى استولوا عليها وعلى غيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين ويدعون أنهم من ذرية فاطمة رضي الله عنها، وليسوا كذلك، ووقع منهم ما وقع مما يخالف حكم الشرع، فأجمع العلماء على تكفيرهم ولم يختلفوا في ذلك، ونقل إجماعهم جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي، فإنه نقل الإجماع على كفر أولئك. وصنف أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي كتابا اسمه النصر على مصر، يدعو فيه إلى تشريد هؤلاء وتطهير بلاد المسلمين منهم. فهذه الوقائع من الإجماع العملي تدل على أن من وقع في الكفر فإنه يكفر ويقاتل، وإن زعم أنه مسلم، فإن هؤلاء جميعا كانوا يدعون أنهم على الإسلام. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا في كتاب الحدود يقال له باب الردة، ذكروا فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم من الباب أن من وقع في شيء من الكفر من قول أو فعل أو اعتقاد فقد انتقض إيمانه وصار مرتدا خارجا من ملة الإسلام. فمقصود الباب عندهم بيان ما يخرج به المسلم من دينه، فإذا وقع فيه صار مرتدا كافرا وإن زعم أنه مسلم. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويزعمون أنهم من أهل الإسلام. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم كانوا غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان هذا في كتاب التوحيد. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر. فهم مثلا يصدقونه صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة له، ويكذبونه صلى الله عليه وسلم في إخلاص الدعاء لله وحده. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم، وهذا شيء تروى فيه آثار عن بعض التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، ولكن الآية دالة اتفاقا على أن من جحد وجوب الحج فقد كفر. فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من دين الله دون توحيد الله، فكيف بمن جحد توحيد الله وإن صام وصلى وزكى وحج؟ والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقع فيهم الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على قوم لهم أصنام فابتغوا ذلك من موسى، فنهاهم موسى عن ذلك وزجرهم عنه. ووقع نظيره في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فمروا بشجرة عظيمة فسألوه أن يجعل لهم ذات أنواط، أي شجرة ذات تعاليق ينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا بما فيما وقع فيه أصحاب موسى، وذكر قصة موسى مع أصحابه لما سألوه ما سألوه، فارتكفوا فعلا لم يشفع لهم الإيمان في دفع الكفر عنهم لما سألوا ما سألوا، فأخبر أن الذي سألوه هو من تأليه غير الله، لكنهم لما نهوا عنه فكفوا لم يكفروا بذلك. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما سأله الصحابة في قصة ذات أنواط هو من الشرك الأكبر، وله في كتاب التوحيد ما يدل على أنه يرى أنه من الشرك الأصغر، والجمع بينهما ممكن، فيكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأكبر ويكون فيهم أفراد سألوا الشرك الأصغر، وكان هؤلاء من حدثاء العهد بالإسلام، أما كبراء الصحابة وقدماؤهم رضي الله عنهم فإن هذا لم يكن صادرا منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط: أولها أولاها الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد التي تقدمت معنا باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر أن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر من قول أو عمل ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، ونبه عليه ثم تاب من ساعته فإنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه في الإنكار، بل يغلظ عليه في الإنكار، كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام القوم لأصحابه، ثم غلظ محمد صلى الله عليه وسلم القول لأصحابه لشدة ما جاءوا به مما يتعلق بحق الله في التوحيد.